أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المفطر الخامس، وهو تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. وكان الحديث في أصل مفطرية هذا المفطر، بمعزل عن التفاصيل التي تأتي إن شاء الله، حيث ذكرنا أن مشهور المتقدمين، بل الدعي عليه الإجماع مفطرية هذا المفطر، مشهور المتأخرين من ابن إدريس إلى قريب عصرنا إنكار مفطرية هذا المفطر وبقاء هذه البلبلة البحثية بين المعاصرين، وهذا يظهر جليا بالتعليقات على العروة، بل يظهر لي أن كثيرا من المعاصرين ومن قارب عصرنا، يعني في 100 سنة الأخيرة في التعليقات على العروة، بنوا مفطرية هذا المفطر على الاحتياط، ما يعني أن كثيرا منهم أو أكثرهم توقفوا في الأمر، وهذا يعني أنهم صناعيا مالوا إلى أقوال المتأخرين. قلنا، تحدثنا في الدرس السابق في المنهج البحث، وانتهينا، لا أريد أن أكرر، إلى أن العمدة في المقام هي الروايات، بعد أن لم يوجد نص كتابي قرآني على مفطرية هذا المفطر. الروايات المهم منها جمعها، بل جميعها تقريبا، جمعها المحقق أو المحدث العاملي، أعلى الله مقامه الشريف، في وسائله في الباب الثاني من أبواب ما يمسك عنه الصائم. فكان لزاما علينا أن نستعرض هذه الروايات. الرواية الأولى من الباب محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته؟ وأنت اللي عم تسأل. سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. أما سند الرواية فهو واضح الاعتبار، لأن سند الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار سند صحيح، علي بن مهزيار من الأجلة، عثمان بن عيسى وسماعة كلاهما شو؟ كلاهما ثقته واقفية. الرواية مضمرة من حيث السائل، لكن سماعة رجل شهير في الرواية، شيخ في الرواية، لا يتوقف في العادة في مضمراته، وعموما المضمرات أن الظاهر أنها أضمرت بسبب تقطيع الروايات من الأصول، هذا السبب الرئيس، والظاهر أن المضمر عنه هنا من يروي عنه سماعة، وهو الإمام الكاظم عليه السلام، الله العالم. طيب، قال سألته عن رجل كذب في رمضان، سألته سائل سماعة عن رجل، ظاهر السؤال فرضية مو عن شخص بعينه، فقال قد أفطر إذا كذب وعليه قضاؤه، نص الجواب نص، قد أفطر وعليه قضاؤه، شوف قد أفطر ظاهر ظهور جدا في أنه من المفطرات، قوله عليه قضاؤه ينفي أي احتمال بأن الإمام يريد أن ينزل منزلة العدم ما لا يقبل يوم القيامة. قال عليه قضاؤه، القضاء لا يكون إلا حكما فقهيا. شوف مفطرية فيها نوعين، نوع ظاهر ونوع غير ظاهر يحتاج إلى قرينة مثل ما شرحنا في الدرس السابق. لكن لما قال وعليه قضاؤه شو يعني؟ هذه اللغة المستخدمة، فليقضي عليه قضاؤه، هذا يعني أنه أفطر فقهيا أفطر. فقلت فما كذبته؟ واضح مسمع أنه مشكل كذب يعني بفطر، غريب هذا. قال له شو بدها تكون كذبته؟ قال فما كذبته، ما عم يسأل الإمام هذا اللي كذب شو كذب. أحسنت، ما هي؟ كأنه يسأله ما هي الكذبة التي تفطر؟ أنه متسالم أنه مش مطلق كذب، وإلا الناس تكذب ليل ونهار والعياذ بالله، ها بس كثير على ألسنة عموم الناس الكذب، مع أنه لو كان، شوف هذا من الأمور الشديدة البلوى، لو كانت لشاعت وذاعت أنه إذا مطلق الكذب بفطر واجب على الإنسان يقضي، وكان أصلا أمر حرجي جدا يعني، لأنه بيرجع وعم يكذب يكذب له كذبة وهكذا. لا تنظر إلى طلبة العلم مثلا، انظر إلى عموم الناس. طيب فواضح بديهي أصلا خصوصا إلى زمن الإمام الكاظم أنه مطلق الكذب لا يفطر. لذلك سأل سماعة قال له فما كذبته وأي نوع، يعني هو بالحقيقة من هو الذي يفطر، بأي كذبة يكذب؟ هذا مش مطلق كذب جزما، يعني مفروغا عن أنه ليس مطلق كذب. شو أجابه الإمام؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله، يعني من كذب على الله وعلى رسوله أفطر. يعني الرجل الذي يكذب على الله وعلى رسوله، طبعا مش مقصود الاستمرارية، الكذب عدة مرات واضح بقرينة صدر الرواية. طيب هذه الرواية ينقلها صاحب الوسائل عن نوادع أحمد بن محمد بن عيسى، واللي بين قوسين أنا أعتقد أنه من كتب الحسين بن سعيد، وهذا بحثته سابقا في بعض دراساتنا الفقهية السناسي وين. المحقق عندي أن الكتاب من كتب الحسين بن سعيد بحسب الطبقة، وهو ما ذهب إليه العلامة المجلسي وإن لم يبين السبب، وذهب إليه من المعاصرين خريط في هذه الصناعة وهو السيد موسى الشبير الزنجاني حفظه الله. لكن اشتهار الوسائل وحمل الوسائل الكتاب على أنه من كتب أحمد محمد بن عيسى جعله يشتهر عند المتأخرين بأنه نوادر أحمد محمد وطبع هكذا، مع أن في صاحب الكتاب يروي عن أشخاص حدود 10 من المشايخ لا يروي عنهم أحمد محمد بن عيسى. والسيد الخوي عادة فيها الموارد في فقهه يقول رواية مرسلة وضعفها، مع أنه يعتمد على النوادر. بينما نحن وجدنا جميع الأشخاص اللي في السند اللي هن مشايخ هم شيوخ الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، منهم النظر بن سويد مثلا اللي بيروي عنه 10 مرات. السيد الخوي عادة ما بيوصل لا رواية في النوادر عن النظر بن سويد بيقول فيه إرسال،
لأنه من يسير أحمد بن،
لأنه مسلم أنه الكتاب لأحمد محمد بن عيسى، غير أنه جملة من روايات الكتاب قارناها بروايات منقولة في الكتب الأربعة وجدنا أنها روايات للحسين بن سعيد. هو ليش الشبهة صارت قوية؟ يعني الحسين بن سعيد وأحمد محمد بن عيسى في طبقة واحدة، لكن أحمد محمد بن عيسى أصغر سنا، ها؟ فهناك شيوخ أدركهم الحسين بن سعيد ولم يدركهم أحمد بن محمد بن عيسى. المهم إسا عن عثمان بن عيسى مثله، أقول تعال معي مباشرة، رواية صريحة أصلا. إسا إذا بتسألني رواية صريحة ولا مو صريحة، الرواية صريحة بأن من كذب على الله وعلى رسوله يفطر وعليه القضاء، رواية واضحة. إذا كنا وهذه الرواية واضحة معتبرة سندا واضحة دلالة، تعال معي إلى الرواية الثالثة من الباب. شو قال؟ قال وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة، وعنه يعني الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد
اللي هو مطلع الرواية الثانية. ها؟ عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته أيضا مضمرة، الكلام هو الكلام، عن رجل كذب في شهر رمضان، السؤال هو السؤال، فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، خلصنا، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. حل كأنك بتحل. قد أفطر وعليه قضاؤه، إلى هنا نص الرواية السابقة. قال وهو صائم، يعني يبقى على صومه الآن فعلا. ها؟ يقضي صومه، يوافق صدق الرواية، ووضوءه إذا تعمد، يعني إذا كان متوضي أيضا يبطل وضوءه
إذا تعمد.
يعني هو تعمد الكذب على الله وعلى رسوله. طيب كيف يقضي صومه وهو صائم؟ بدنا نقدر بأن يكون المراد سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، يعني إذا كذب وهو صائم بدنا نقدر له شيء، إنه مش كل واحد في شهر رمضان بيكون صائم. طيب إذا كذب وهو صائم، وهو إذا مش صائم بده يقضي كمان، ها؟ فما إلى معنى هالجملة الحالية؟ ما إلى محل، مضافا إلى أن بده تقدير والأصل عدم التقدير. طيب وهي ظاهرة في الحالية، يعني قد أفطر وعليه قضاؤه وهو بالفعل لا يزال صائما بعد كذبه، يعني وهذا تهافت بين الصدق والذيل، وبين الصدر بين الوسط والذيل أيضا، لأنه قال وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد، هذه طامة حقيقة يعني، فمتن الرواية مربك، صحيح أم لا؟ الإشكال الثاني في المسألة، الإشكال الثاني هنا إشكال مبطلية الوضوء، فإن الوضوء لا يبطل بالاتفاق والضرورة الفقهية بين الأصحاب، الوضوء لا يبطل. في حدا بيفتي ببطلان الوضوء إذا واحد كذب له كذبة؟ هذه مشكلة ثانية. فيقال بحسب السياق لما قال يقضي صومه ووضوءه، قطعا مش المقصود القضاء، يعني رتبة صومه نزلت، رتبة وضوءه نزلت، يفضل انه يجدد طهوره لانه دنس نفسه بمعصية، ها؟ وهذا حينئذ لا يعد مفطر، فيصبح ذكر الوضوء قرينة على انه ليس مفطرا. بعد النكتة الثالثة، هنا الرواية ما فيها استفصال على مين الكذب، مطلق الكذب، ومطلق الكذب قطعا غير مفطر. السؤال المهم، هل هذه الرواية مع التهافت الموجود فيها وهالإشكال تعد من الروايات الموثوقة؟ الوثوق غير خبر الثقة، بناء على أن الحجة هو الموثوق كما هو المشهور والمنصور عندي، والعبرة مش بمطلق خبر الثقة. أقول مع هذا الاضطراب المتني يضعف الوثوق في الرواية، خصوصا أنها تضمنت أحكام شاذة وغريبة، أنه مطلق الكذب يفطر الصائم وينقض الوضوء، ها؟ غير التهافت في التعبير قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، ها؟ صحيح بقدر أول مثل ما أولت قبل قليل، وفي أول باعتبار ما كان وهو صائم باعتباره كان صائما، وفي يحمل الصائم على الممسك واستفيد منا وجوب البقاء ممسكا وعليه القضاء. كلها خلاف الظاهر، كلها تأويلات خلاف الظاهر. إنصافا يصعب الوثوق بها كذا رواية فيها الأنواع من التهافت. والأهم من هذا أقول، طبعا هذا بصير جواب مبنائي يعني المتقدم، بيطلع لك واحد السيد خوي بيقول لك أنا الحجة عندي خبر الثقة مش الموضوع. السؤال الأهم، هل هذه رواية أساسا غير الرواية الأولى؟ الراوي عثمان بن عيسى والسائل للإمام سماعة والمضمرة مضمرة هنا وهناك. السؤال نفس السؤال، سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه، لحد هون نفس الشيء. هناك قال له أي كذبة، لأنه مو معقولة كل الكذب، سماعة مش شخص عادي فقير رجل، فقال له يكذب على الله ورسوله. هنا اجت هذه الإشكالية وهو صائم يقضي صومه، ظهر مختلطة رواية برواية، ما أدري شو صاير هنا. ها فأنا أقول أغلب الظن كما قال الفقيه الهمداني ووافقه جماعة ومنهم السيد الخوئي أنه هي رواية واحدة وحصل إرباك في نقلها في التهذيب والله العالم، لأن الإشكالية والتهافت في التهذيب. وعلى هذا الأساس نأخذ بما اتفق عليه النقلان، وما اتفق عليه النقلان هو مفطرية الكذب. نعم الرواية الثانية أجملت من جهة أنه خصوص الكذب على الله ورسوله، وهذا لا مشكلة فيه باعتبار التسالم على عدم والضرورة على عدم مفطرية مطلق كذب. ها يعني بعبارة أخرى، نفي مفطرية مطلق الكذب متفق عليه بين المختلفين في مفطرية الكذب على الله ورسوله، لأن مورد البحث هو هذا. وعلى هذا الأساس نقول بأنه بحسب ظاهر رواية واحدة، وإذا مش رواية واحدة روايتان نقول الرواية الثانية غير موثوقة والرواية الأولى موثوقة، خصوصا أن مضمون الرواية الأولى بحذافيره قد عمل به المتقدمون جميعا تقريبا. ها يعني أفتوا بمضموني هذا عملوا به المقصود. طيب الرواية الثانية من الباب، الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد. يعني إلى حد هون نحن عندنا رواية واضحة تدل على ذلك. وأما قصة الجمع بين الوضوء واللضاك ما أسقطنا الرواية نحن، لكن لو ما أسقطناها يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. قلت في الوضوء توجد قرينة، نحن المتبع عندنا ظهور الكلام، حيث وجدت قرينة صارفة نرفع اليد، ما وجدت قرينة صارفة عن قضاء الصوم، وجدت قرينة صارفة عن قضاء الوضوء. ها ونحن بنفتي ما عندنا مانع باستحباب تجديد الوضوء لمن كذب على الله ورسوله، من باب أنه نزلت منزلة الطهورية المعنوية عنده، لكن هذا غير الناقض الفقهي. الرواية الثانية بإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير، رواية صحيحة بالاتفاق ما في كلام، فإن منصور بن يونس ثقة صريحا. الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد السند صحيح والبقية واضحة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال أي أبو بصير قلت هلكنا. قال ليس حيث تذهب، مش مطلق الكذبة، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. هذه مروية أيضا في الكافي علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر. الصدوق راويها في معاني الأخبار بنفس السند، بداية أحمد بن محمد بن خالد عن أبي محمد بن خالد، يعني الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن أبي ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير، لكن ما ذكر نقض الوضوء. والكليني أخرجها مرتين، في إحدى المرتين ما ذكر أيضا نقض الوضوء. الرواية الرابعة من الباب أيضا عن أبي بصير، وأيضا الراوي عن أبي بصير منصور بن يونس، والشيخ الصدوق ينقلها بإسناده عن منصور، سند الشيخ الصدوق إلى منصور بن يونس صحيح 100%. شو قال؟ إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة يفطر الصائم، يعني نقل بالمعنى للرواية السابقة ما في شيء آخر. الظاهر أن الرواية والله العالم واحدة، نقلت في كلام الصدوق بالمعنى، والصدوق هذه عادته أصلا في الفقيه، لأن هو كتاب فتوى، ولذلك في ضبط الروايات لا يبلغ مبلغ غيره ممن هدفه نقل الرواية في ضبط النص. وثبت لدينا نحن في موارد عديد تصرفات الشيخ الصدوق ونقله بالمعنى في الفقيه بالخصوص، وهذا أمر طبيعي لأنه فقيه من لا يحضره الفقيه، فهو يلخص الرواية طارة ينقل جزء منها جيد. يبقى الإشكالية قصة نقض الوضوء. أقول نفس الرواية نقلت مرة مع الزيادة ومرة بدون الزيادة، قصة نقض الوضوء تركته. شو الأصل؟ يعني كلين مرتين نقلها مع الزيادة وبدون الزيادة. والشيخ الطوسي نقلها، والشيخ الطوسي نقلها بدون الزيادة، والشيخ الصدوق في معاني الأخبار نقلها بدون الزيادة. إذا ثبتنا أنها رواية واحدة يدور الأمر بين النقيصة والزيادة كما لا يخفى. قيل بتقدم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة، وقيل بالعكس، ونحن بحثنا هذا البحث في فقه لا ضرر
في الإسلام، قيد في الإسلام.
وقلنا هناك إنه لا توجد قاعدة عامة تفيد هذا المعنى، ويختلف الأمر باختلاف الموارد. لأن الدعوة هناك أن الاشتباه بتنقيص مطلب أكثر من الاشتباه بزيادة مطلب. أقول الاشتباه بمطلب غريب عجيب من هذا القبيل وحذفه، وهو نقض الوضوء بالكذبة، ولو كان الكذبة على الله ورسوله، أمر بعيد وغريب جدا. فنحن نقول تتعارض النسخ في هذه الزيادة، وحيث تعارضت النسخ في هذه الزيادة نقول لم تثبت الزيادة بطريق موثوق، لأن نفس الطريق من حيث منتهى السند، صدر السند عم يتغير شيئا ما، مرة مع زيادة ومرة بدون زيادة، وحيث إننا نطمئن بوحدة الرواية فنقول الزيادة لم تثبت، لأن الرواة طارة شهدوا بوجودها وأخرى شهدوا بعدم وجودها، فلم تثبت الزيادة. إذا ما ثبتت الزيادة، الرواية في دلالتها على تفطير الصائم قد صريحة وتفطر الصائم، بل هي صريحة، ها، وفيها فائدة أنها فائدة زائدة عن رواية سماعة، وهي أنها دلت على شو؟ دلت على أن الأئمة مثل الرسول ومثل الله عز وجل في المفطرية، لأن تلك كان فيها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. هذه جعلت الأمر مشمول أو شامل للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الرواية اللاحقة هي رواية الخصال، وهي السادسة من الباب، عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، عن الصفار أيضا محمد بن الحسن اسمه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه البرقي الآب رفعه إلى أبي عبد الله، رواية ضعيفة السند، لأن رفعه عندنا في اصطلاحنا هو الإرسال بخلاف الدراية السنية، رفعه أي أسنده متصلا إلى أبي عبد الله عليه السلام، رواية ضعيفة السند. قال: خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والالتماس بالماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. الرواية صريحة الدلالة، واضح أن ذكرها مع الأكل والشرب والجماع والارتماس يعني مع المفطرات المعروفة، بس الارتماس فيه بحث، لكن أكل والشرب والجماع هي المفطرات الأساسية، فهي أصرح في الدلالة على المفطرية الفقهية، لكن ضعيفة السند للأسف، ما فينا نعتبرها دليل. أنا فاتني قبل قليل من روايات أبي بصير أيضا رواية سامعة من الباب، اللي هي منقولة في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. عن أبي عبد الله عليه السلام: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد. نفس الرواية السابقة يعني، نفس الرواية الثالثة. لا نفس رواية سماعة من حيث المضمون، لكن هنا نقلت عن أبي بصير، ما مشكلة. الرواية التاسعة من الباب ضعيفة السند، ناقلها السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال ناسبا لها إلى أصل من كتب أصحابنا، قال: سمعت صاحب الأصل يعني أبا جعفر يقول: إن الكذبة لتفطر الصائم، والنظر بعد النظر، والظلم كله قليله وكثيره. لكن هالرواية واردة في مطلق الكذب كما لا يخفى، وفي سياقها أيضا وارد النظر المحرمة، وارد الظلم أيضا، مما هي غير مفطرات، ما يجعل الرواية تفقد يعني دلالتها. طيب، إلى هنا نحن نكون قد شيدنا وجه المشهور، والعمدة صار في الاستدلال روايتان موثقة سماعة وصحيحة أبي بصير، صحيح أم لا؟ هما دالان على مفطرية هذا المفطر، وهو الوجه لما أفتى به المتقدمون. أيضا بدأ أثناء البحث يتضح لماذا ذهب المتأخرون إلى عدم المفطرية. وإذا أردنا أن نلخص الوجوه التي ذهبوا إليها، فإن أفضل من لخصها تقريبا المحقق العاملي صاحب المدارك، وتبعه عليه غيره كالفقيه الهمداني. لا أعتني كثيرا لبعض ما ذكر، والبعض يستحق التوقف عنده. أولا استدل بالأصل، أصلت البراءة عن المفطرية. الجواب أن الأصل لا مسرح له مع وجود الدليل، مو هيك؟ جيبوا أدلة متعارضة سقطوها وبعدين روحوا للأصل. ثانيا قيل إن الروايات الدالة على المفطرية ضعيفة. أقول ضعيفة على أي أساس؟ إما يكون الحجة عندكم هو الصحيح سندا، وإما الموثق. بناء على أن الحجة هو الصحيح، رواية أبي بصير ببعض أسانيدها صحيحة وببعضها موثقة. بناء على أن السند المعتبر أعم من الصحيح والموثق، رواية سماعة موثقة. نعم مثل صاحب المدارك وبعض أصحاب المباني الخاصة قد لا يتم عندهم حديث صحيح في المقام باعتبار أنهم لا يرون الموثق من المعتبر، طارت رواية سماعة، ولا يرون محمد بن خالد من رجال الصحيح ها أو غير ذلك من الأسباب، صارت رواية أبي بصير فصارت الروايات ضعيفة. لكن حيث إن الصحيح حجية الموثق والموثوق، وعندنا الموثق الموثوق الموثوق يعني بعبارة أخرى، وها أن الروايتين قد أفتى بمضمونهما مشهور المتقدمين بل دعي الإجماع على ذلك، فلو كانت ضعيفة لجبرت على مبنانا ها؟ كيف وهي معتبرة في حد نفسها؟ ورواية أبي بصير صحيحة لأن محمد بن خالد الذي قيل فيه ضعيف في الحديث هذا ليس تضعيفا له قطعا، ومن قال بتضعيفه بذلك فإن قوله ناشئ من عدم معرفته باصطلاحات علم الرجال والجرح والتعديل. فنحن أمام روايتين على الأقل بإرجاع بعضها إلى بعض معتبرتين صحيحة وموثقة. ها؟ والغريب مثل السيد الخوئي اللي بصحح رواية أبي بصير ببعض الأسانيد أجاب على صاحب المدارك ومن قال بمقالته بأنه يكفي في الصحة الوثاقة، وكأنه سلم معه إنه ما عندنا صحيح. عموما الأمر سهل، يبقى المناقشة المهمة وهي المناقشة في استفادة من دلالة الروايات، حيث يدعي كثير من المتأخرين أن الروايات محتفة بقراء تمنع من دلالتها على المفطرية الفقهية، وهذا هو المهم. بدنا نجمع قراء، بدنا نجمعوا هم قراء وبدنا ننظر فيها إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.